برنامج شؤون عسكرية. من إذاعة سبوتنيك بموسكو رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. بوتين: القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب تام. مجزرة شارع الرشيد بغزة ترفع عدد الشهداء إلى أكثر من 30,000 و70,000 جريح. مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كييف بالبحر الأسود. ونبدأ التفاصيل من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية بأن روسيا لن تسمح لأحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية، ولن تكون روسيا كما يجب أن تكون وفق تصوراتهم ورغباتهم الاعتدائية. تطرق الرئيس بوتين إلى تصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا ليلقي الضوء على طبيعة العواقب التي ستترتب جراء ذلك.
لقد بدأوا يتحدثون عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكن ينبغي تذكر مصير أولئك الذين أرسلوا وحداتهم ذات مرة إلى أراضي بلدنا، والآن ستكون العواقب بالنسبة للمتدخلين المحتملين أكثر مأساوية. يجب أن يفهموا أن لدينا أيضا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيهم. إنهم لم يمروا بتجارب قاسية، لقد نسوا بالفعل ما هي الحرب، يعتقدون أنها ضرب من أفلام الرسوم المتحركة.
وقال إن القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب تام وجاهزة لاستخدامها المضمون. كما وأكد الرئيس بوتين في خطابه أن صواريخ مجمعات كينجال وسرمات وتسيركون كلها جاهزة لتأدية المهام.
قد زادت القدرات القتالية للقوات المسلحة الروسية عدة مرات. وحداتنا تتمسك بزمام المبادرة وتتقدم بثقة في عدد من مناطق العمليات وتحرير المزيد والمزيد من الأراضي. لم نبدأ نحن الحرب في دونباس، ولكن كما قلت أكثر من مرة، سنبذل قصارى جهدنا لإنهائها والقضاء على النازية وحل جميع مهام العملية العسكرية الخاصة وحماية سيادة مواطنينا وسلامتهم. إن القوات النووية الاستراتيجية موجودة الآن في حالة الاستعداد التام للاستخدام المضمون. أما بالنسبة لما خططنا له في مجال التسليح والذي تحدثت عنه في رسالتي في عام 2018، فقد تم إنجازه بالكامل، وبالتالي فإن منظومة كينجال الصاروخية والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت هي ليست فقط موضوع الآن في الخدمة، ولكن أيضا سيتم استخدامها بكفاءة تخصصية عالية لتدمير أهداف مهمة خلال العملية العسكرية الخاصة، كما تم بالفعل استخدام منظومة سيركون الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في البحر، والتي لم تتم مناقشتها حتى في رسالة 2018. قد تم استخدامها بالفعل في المعركة، وهذه المنظومة هي أيضا وضعت في الخدمة. أما بالنسبة لمنظومة أفانغارد العابرة للقارات والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت وأنظمة الليزر بريس فيت موجودة في الخدمة القتالية، ويجري حاليا الانتهاء من اختبارات صاروخ كروز غير محدود المدى من طراز بوريفيسنيك والغواصة المسيرة بوسيدون. لقد أكدت هذه الأنظمة خصائصها العالية والفريدة من نوعها دون أي مبالغة، كما وتم تسليم أول صواريخ باليستية ثقيلة من طراز سارمات إلى القوات. سوف نعرضها قريبا في مناطق الانتشار العملياتية، ويستمر العمل على عدد من أنظمة الأسلحة الواعدة الأخرى، وسنظل نتعرف على الإنجازات الجديدة لعلمائنا وصانعي الأسلحة لدينا.
ولتحليل الشق العسكري من رسالة الرئيس فلاديمير بوتين ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور عمر في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تركيز الرئيس بوتين في خطابه الذي وجهه إلى الجمعية الفيدرالية الروسية على الشق العسكري، وتحدث عن السياسة الغربية العدائية. دكتور، ما الرسائل التي أراد إيصالها الرئيس بوتين برأيك؟
الحقيقة أنا استمعت إلى الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، ما يريد إيصاله القول أن روسيا قوية وأنها قادرة على إرساء معادلات الردع، وعلى الغرب الجماعي طبعا أن يعيد النظر في كل يعني مخططاته واستراتيجياته، وبالتالي يعني قدم إحاطة كاملة ليس فقط حول الموضوع العسكري وإنما حول الكثير من القضايا المرتبطة بالاقتصاد، بالتربية، بالصحة وما إلى ذلك. يعني إذا نحن كنا اليوم أمام إحاطة كاملة تشير في مكان ما إلى يعني قدرة روسيا على المستويات كافة وأهمها طبعا الموضوع العسكري.
قال الرئيس بوتين: القوات الروسية النووية على أتم الاستعداد، متى يمكن استخدامها دكتور برايك؟
لا طبعا أنا بتقديري يعني عندما يتكلم الرئيس عن إدخال التكنولوجيا العالية والذكاء الاصطناعي نسبة 100% إلى يعني أحد أقانيم السلاح النووي وهي البحرية، وبنسبة 95% إلى الاقليمين يعني الوحدتين الثانيتين السلاح الجوي والقوات البرية، هذا يعني في مكان ما أن الحرب النووية مؤجلة أقله ل50 عام، لأنه الاتحاد الروسي الآن يتفوق على كل الغرب الجماعي ليس بالكم فقط لكن بالنوعية، لأنه صواريخ الفرد الصوتية حتى لو افترضنا افتراضا أن الغرب الجماعي أطلق صواريخه باتجاه روسيا وقامت القوات الروسية بإطلاق صواريخها، القوات الصواريخ الروسية ستصل إلى أهدافها أقله قبل نصف ساعة من وصول الصواريخ الغربية. هنا هذه مسألة مهمة، لأنه بحسب المعلومات والتأكيدات أن القوات الروسية باتت تمتلك أسلحة يعني في منظومة الدفاع الجوي قادرة على تفجير الصواريخ الغربية في الغلاف الجوي، وبذلك يعني هذه مسألة يفهمها الغرب. انطلاقا من ذلك يذكر الرئيس بوتين بهذه القدرات وبالتالي ردع الغرب عن الذهاب إلى استخدام الأسلحة النووية. مسألة ثانية أن العقيدة الروسية قائمة على البعد الدفاعي وليس الاستباقي، وهنا المسألة الأهم. المسألة الثالثة أنه في روسيا قيادة حكيمة يعني تدرك أهمية إرساء السلم العالمي والأمان العالمي على عكس يعني القيادات الغربية التي تتصف بشكل أو بآخر ببعض الجنود.
إنما يقوم به الغرب يهدد الأمن الأوروبي، يجب أن يكون هناك هيكل جديد للأمن المتساوي. دكتور، هل تتوقع استجابة أوروبية لذلك؟
في الأساس أحد أهداف الهجمة على روسيا وهي تحققت للأسف الشديد هي عزل روسيا عن ألمانيا بالدرجة الأولى وأوروبا بالدرجة الثانية، لأنه بحسب يعني الوقائع التي كانت سائدة قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة كان هناك توجه ألماني روسي للتكامل بين يعني قدرات روسيا في الموارد وقدرات ألمانيا في التصنيع. يعني طبعا الألمان كانوا الاقتصاد الأوروبي الأول، لكن بسبب يعني الحماقات الأوروبية الألمانية على رأسها طبعا يتراجع الاقتصاد الألماني الآن الذي كان الاقتصاد رقم واحد في أوروبا ليحل محله الاقتصاد الروسي، وهذا أمر أصبح مؤكدا ومعترفا به من الغرب. انطلاقا من هذه المسألة أعتقد أن الأوروبيين يجب أن يذهبوا إلى تقييم يعني جدي ودقيق وموضوعي واتخاذ قرارات تتناسب مع مصالحهم وليس مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
في سياق الخطاب أكد الرئيس بوتين أن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيرد عليه بدون تساهل، هل تعتقد دكتور أن الغرب قادر على اتخاذ هكذا خطوة؟
لا أعتقد هذه مجرد يعني طهورات كما نسميها في لبنان، عنتريات إذا صح التعبير. يعني هذا ماكرون ينسحب الآن من كل نقاط تواجده في إفريقيا بمواجهة قوى صاعدة وجيوش بسيطة، فكيف له طبعا أن ينخرط في هكذا مسألة؟ هو يقول للغرب أنني موجود، هو يقول للغرب أنه يجب أن أخذ مكاني يعني في المنطقة العالمية، لكن هذا مجرد كلام لا يقدم ولا يؤخر طبعا بالنظر إلى الوقائع والمعطيات الموجودة أمامه.
وهل تعتقد أن خطاب الرئيس بوتين واستعراضه للقدرات العسكرية لبلاده بمثابة إعلان النصر وحسم المعركة؟
هلا في المبدأ أستاذ محمد المنتصر يعني خلال الحرب هو الذي يستطيع التعويض، يعني تعويض الخسائر في العديد البشري وفي المعدات والوسائط وما إلى ذلك وحتى في الاقتصاد. بالتأكيد يعني الاتحاد الروسي يمتلك ما يعني يفيد موارد، يمتلك الآن قدرات اقتصادية هائلة جدا، وأيضا يعني دفع باتجاه يعني ما يوازي 10 أضعاف ما كان يصنعه، على المستويين المدني والعسكري بدل عملية عسكرية روسية خاصة. وهذا يأخذنا باتجاه أن الرئيس بشكل غير مباشر يقول أن روسيا منتصرة.
الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر الهاتف، شكرا لكم. وإلى فلسطين المنكوبة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل أكثر من 112 شخصا ونحو 800 مصاب إثر المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية فجر يوم الخميس في شارع الرشيد غرب مدينة غزة. وأوضحت أن القوات الإسرائيلية ودباباتها المتمركزة في الطريق الساحلي هارون الرشيد في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة قد فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة، وتحديدا في مدينة جباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات. بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتلى والمصابين الفلسطينيين سقطوا جراء التدافع والدهس. في السياق دان مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المذبحة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأضاف يقول يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عراقيل. لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني ينضم إلينا الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة. الدكتور صالح أهلا بك في برنامج شؤون عسكرية، وأسألك عن المذبحة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني، كيف يمكن تفسير إطلاق النار من الدبابات على ألوف الناس ينتظرون لقمة العيش؟ وما هي الرسالة التي أرادت إسرائيل أن ترسلها من خلال هذه المجزرة؟
هذا بالإمكان قراءته ضمن المسلسل الإسرائيلي الذي بدأ يعتمد على فكرة إجبار الفلسطينيين على الهجرة الطوعية، خاصة بعد أن فشلوا في إثباتها عسكريا، وبالتالي كانوا سابقا دفعوا بأكثر من 1.5 مليون فلسطيني إلى معبر رفح كي يهاجروا بالقوة العسكرية. هذا لم يحدث لظروف كثيرة ميدانية وعسكرية، وبالتالي يشتغلون الآن على فكرة دفع الفلسطينيين إلى الإيمان الكامل بأن حياتهم في غزة باتت مستحيلة، وبالتالي الحل الوحيد هو المغادرة. ويأتي ذلك عبر الضغط العسكري، إنه حتى قوافل المساعدات عندما تصلكم لتنقذ حياتكم لن نسمح لكم بالوصول إلى هذه المساعدات، وسنجعلكم يعني سنواصل مسلسل التجويع الذي بدأ منذ أسبوعين في ظل الأنباء المتواترة عن فشل الصفقة وعدم رضوخ قيادة المقاومة للإملاءات والشروط الإسرائيلية، وبالتالي يستخدمون سلاح المذبحة أثناء التوجه إلى أخذ المساعدات من القوافل الإنسانية كسلاح جديد لإثبات التهجير الذي يظهر كثيرا في الإعلام الإسرائيلي ويظهر كثيرا على ألسن المتحدثين الإسرائيليين الذين يفتحون الباب دائما لحديث وتحليلات وسيناريوهات كثيرة تستبدل الإجبار على الترحيل بالقوة العسكرية إلى استخدام البدائل مثل التجويع ومثل منع دخول المساعدات لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية.
دكتور صالح، ماذا يمكن أن يفعله المجتمع الدولي تجاه هذه المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية؟
للأسف أن المجتمع الدولي ما زال في طور إصدار البيانات المنددة والتي تشجب الفعل الإسرائيلي، وهذا تاريخيا لم يؤثر على صناعة القرار في إسرائيل. إسرائيل بعد أن ارتكبت كل هذه المذابح بحاجة إلى قرارات دولية، إما أن تلوح بالعقوبات وإما أن تفرض هذه العقوبات. أما الاكتفاء بإصدار البيانات وعقد مجالس حقوق الإنسان وإصدار بيانات من المنظمات الدولية حول حجم الجريمة التي ترتكبها إسرائيل، فهذا لن يؤثر في إسرائيل. في إسرائيل يعتمدون مبدأ أن الأمن أهم من الصورة الإعلامية، وبالتالي هم يوفرون لأنفسهم كل المبررات للقيام بأي جريمة لحماية أمن مواطنيهم، في المقابل لا يأبهون بكل ما يقول المجتمع الدولي. ظهر هذا في الفترة الأخيرة في إدارة ظهر إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية التي رفعت فيها دعوة على إسرائيل واتهمتها بارتكاب الإبادة العرقية لم يأبه القادة الإسرائيليون لذلك، بالعكس استمروا في نفس الأسلحة وقاموا بتهجير مجموعات بشرية جديدة وقاموا بتطهير عتق أكبر. وبالتالي مطلوب الآن من المجتمع الدولي تحديدا من الدول التي ما زالت خارج الأفق الأمريكي، من روسيا، من الولايات، من الصين، من الكتلة الإسلامية، من الكتلة اللاتينية والكتلة الأفريقية، أن تتحرك أكثر وتضغط وتغير من مسار المطالب لكي تطالب فعلا بفرض العقوبات على إسرائيل، وليس فقط شجبها أو محاولة إجبارها على الالتزام بالقانون الدولي.
وما مصير الهدنة والتفاوضات بعد هذه الجريمة الإسرائيلية الأخيرة في سلسلة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني؟
الآن منذ أسبوعين إسرائيل بكل سلوكها العسكري تحاول أن تقول أنه لا هدنة دون أن نحقق مطالبنا، وبالتالي بدأوا بسلاح التهديد بدخول رفح، وبدأوا بسلاح التجميع منذ أسبوعين، نشهد أصعب حالة تجميع بدأت في الحرب على قطاع غزة، ووصلوا إلى مرحلة إعدام الناس وهم يحاولون الوصول إلى المساعدات. الجمهور الإسرائيلي أيضا يساند الجيش ويذهب إلى معبر اسمه معبر أبو سالم، كرم أبو سالم، ويمنع الشاحنات من الدخول إلى قطاع غزة. وبالتالي كل هذه عوامل ضغط تريد إسرائيل فرضها سواء بالقوة العسكرية أو بمظاهرات اليمين الإسرائيلي أو بتصريحات القادة السياسيين على مجريات الصفقة، حتى تزعم قيادة المقاومة أكثر وحتى تلتزم بالشروط أو بالمطالب الإسرائيلية التي وضعوها في النسخة الأخيرة من الصفقة. يستخدمون كل الوسائل العسكرية واليمنية للتأثير على صناعة قرار الصفقة، وبالتالي تحرير مختطفيهم ومواصلة احتلال قطاع غزة.
دكتور صالح، بعد هذه المجزرة هل آن الأوان لصحوة دولية تجبر إسرائيل لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني؟
هذا مطلوب جدا من المجتمع الدولي، مطلوب جدا من الشارع العالمي، من الجامعات، من الشعوب، من الحركات السياسية، من الأحزاب، من وزارات الخارجية. ما يجري في غزة هو أصعب إبادة عرقية حدثت في العقود الأخيرة. يدفعون من 2.5 مليون للهجرة، يجوعونهم علنا على شاشات التلفزيون. التقارير الدولية مروعة في هذا الاتجاه. إذا صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة فإن إسرائيل ستتمادى وستقوم بالمزيد من الجرائم الإسرائيلية في هذا الاتجاه. يعطون رسالة بشكل يومي، يضغطون في المساعدات الإنسانية، يحرمون الناس من الماء، يحرمون الناس من الكهرباء، يمنعون وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى، يقومون بكل ما من شأنه إنهاء الحياة وجعلها مستحيلة، يخرجون المشافي عن الخدمة. كل هذه رسالة يجب أن تكون للعالم كله كفى عبادة لفكرة الإسرائيليين في السياسة الدولية. على وزارات الخارجية في أوروبا أن تنتبه لذلك. إسرائيل تتحول إلى قوة مدمرة في الشرق الأوسط وفي آسيا وفي الوسط الإسلامي والعالمي، وبالتالي هم يساعدون في إنتاج هذه القوة الفاشية التي لا يطيق لا المنطق لا المنطقة العربية ولا المنطقة الآسيوية ولا الأفريقية، وتتحول إلى عبء على العالم كله. وهذا يحدث في السياسة الأمريكية، نلاحظ في الفترة الأخيرة كيف فشل بايدن نفسه في التأثير على قرار نتنياهو، وكيف يتحدى نتنياهو بايدن بالقول أنه رئيس الوزراء الوحيد في إسرائيل القادر على فرض الشروط الإسرائيلية على الولايات المتحدة الأمريكية. يوما ما ستتحول هذه القوة الفاشية إلى قوة ليست ضد الفلسطينيين فحسب، بل قوة ضد المحيط العربي وضد العالم بأكمله.
الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى أوكرانيا، حيث صرح الباحث الأوكراني والعالم في السياسة فاديم كاراسيف بأن الغرب لا يمكنه أن يسمح لأوكرانيا بخسارة أوديسا، لأن ذلك يعني أن الحرب انتهت بانتصار روسيا وهزيمة أوكرانيا، وحذر في حالة فشل القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة فقد تتخذ الدول الغربية خطوات لإنشاء نقطة ساخنة أخرى من أجل تحويل حشود القوات الروسية. في وقت سابق ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوديسا مدينة روسية ومنطقة البحر الأسود بأكملها ذهبت إلى روسيا نتيجة الحروب الروسية التركية، وبالتالي لا علاقة لأوكرانيا بهذه الأراضي، وأن جنوب شرق أوكرانيا كان دائما مواليا لروسيا لأنها أراضي روسية تاريخيا. في سياق متصل، أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن طلب 2000 مركبة جوية مسيرة من شركة ديلر العسكرية الفرنسية، مؤكدا أنه سيتم إرسال 100 منها إلى أوكرانيا في الصيف المقبل، وذلك لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية. للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا من بيروت الباحث الأكاديمي في السياسات الدولية والخبير بالشأن الروسي الدكتور اسكندر كفوري. أهلا بك دكتور اسكندر في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من وجود مخاوف أوكرانية من خسارة أوديسا وقطع اتصال كييف بالبحر الأسود، يعني هل يمكن أن نشهد عودة لكل منطقة البحر الأسود إلى روسيا، ولا سيما أن الرئيس بوتين قال مسبقا أنه لا علاقة لأوكرانيا بهذه الأراضي؟
هذا سيدي أمر محسوم، وهذا أمر محسوم وواضح يجب أن يحصل، لأن هذا النظام قد قطع أوصال الشعب السلافي، يعني وأقصد به الشعب الأوكراني والشعب الروسي، قطع أوصالهم ووضع بلاده تحت الهيمنة الغربية وبالتحديد الأمريكية والبريطانية، وهذا الأمر يرفضه الشعب الأوكراني عامة، وخاصة تلك المناطق التي تحدث عنها، يعني منطقة الجنوب، منطقة أوديسا، منطقة نيبروبيتروف، وصولا حتى الحدود مع مولدافيا وحتى كل أوكرانيا. ولكن أن هذه الشعوب التي فرض عليها القهر والتعسف، وفرض عليها التخلي عن لغتها والتخلي عن دينها والتخلي عن قوميتها والتخلي عن عاداتها وارتباطها بعمقها الروسي، لابد أن تنتفض. هذا أمر حتمية تاريخية، ولذلك فإنه هذا الأمر إن لم يحصل اليوم سيحصل غدا بالتأكيد. هذا أمر محسوم تماما، وأولا يفرضه التاريخ، تفرضه الجغرافيا، تفرضه العلاقات التاريخية للشعب الواحد، ولذلك لا يوجد أي مقوم أو أي أمر آخر يمنع حصول هذا الشيء، فقط سوى التدخل السافر من قبل الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وكل أتباعها لمنع هذه الوحدة وتقطيع الأوصال بين الشعب الواحد، كما تفعل دائما في كل بقاع العالم. اليوم هناك وعي كبير، هناك انتفاضة عالمية ضد الهيمنة الأمريكية، إن كان في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية، أو بالتحديد ضد التدخلات حتى في الشؤون الداخلية للمواطنين بما فيها شؤون العلاقات الاجتماعية. هذا الأمر جيش العالم كله ضد الولايات المتحدة وهيمنتها وأحاديتها على العالم.
دكتور، ذكر تقرير نشرته صحيفة زيغلاد الروسية عن أهمية مدينة أوديسا، ليس فقط من حيث نتائج العملية العسكرية الروسية، وإنما أيضا بالنسبة لمصير أوروبا الشرقية بأكملها. يعني ما هو الفراغ الذي ستشكله عودة أوديسا إلى روسيا برأيك؟
أوديسا هي أصلا مدينة روسية أقامتها وأسستها كما يعرف الجميع الإمبراطورة كاترينا في القرن 18، وأن حتى كل المدن في أوكرانيا هي مدن أسسها أباطرة روس. اليوم وجود أوديسا المرفأ الحيوي والهام جدا على البحر الأسود سيعيد إلى البحر الأسود رونقه، وسيمنع عن هذا النظام الفاشي النازي الذي وضع نفسه في خدمة الإمبريالية الأمريكية والتدخل الأمريكي البريطاني، وكان طوع يديهم عندما قرر جونسون رئيس الوزراء عدم الالتزام باتفاق السلام وتجنيب العالم في أوكرانيا تجنيبها الحرب، أو عزاء إلى زيلينسكي بمواصلة الحرب على غير إرادة شعبه. ولذلك دخول أوديسا أو عودتها إلى الوطن الأم هو يجب أن يحصل، لأن ذلك سيمنع دخول السفن المعتدية بما فيها الأمريكية والبريطانية وغيرها وعملياتها الاستفزازية ضد كل دول المنطقة، وليس فقط ضد روسيا، ضد مولدافيا، أن هناك اليوم حديث كبير يجري حول تدخلات يسعون إليها في مولدافيا بعد انقلابهم أيضا وإيصالهم رئيسة تابعة لهم في مولدافيا في رومانيا. يعني وجود الروسي بشكل ثابت وأكيد وعودته إلى مناطقه على كامل ضفاف البحر الأسود الشمالية، يعني هذا سيمنع أي استفزازات غربية، سيمنع أي حروب مستقبلية، سيمنع أي تدخلات وأي إشغال لدول العالم كما تسعى الولايات المتحدة للقيام به إن كان في منطقة حوض البحر الأسود. يعني تعرف في عدة دول هناك يعني تحاول خلق صراعات بينها، إن كان بين رومانيا وروسيا، إن كان بين مولدافيا وروسيا، إن كان بين أوكرانيا وروسيا، كان بين المجر إلى آخره. عودة روسيا إلى أراضيها الطبيعية ستنشر السلام في تلك المنطقة، وستبعد الحروب عن البحر الأسود وليس فقط، ستبعدها أيضا عن جنوب القفقاز. هذا أمر مهم يجب أن يحصل من دون شك إذا أراد العالم أن يحل السلام في تلك المنطقة. أضف إلى ذلك سيدي الكريم أن منطقة التوتر هذه تمنع اليوم حركة الطائرات المدنية حتى، يعني هناك عملية انتفاخ كبيرة تجري حول تلك المنطقة، مما يكبد شركات الطيران يعني تكلفة إضافية ويرهق المسافرين، بسبب أن الأوكرانيين، يعني لا أقصد الشعب هنا، أقصد الطغمة الحاكمة، تستهدف الطائرات المدنية. ومنذ فترة ليس بعيدة، منذ شهر تقريبا أسقطت طائرة، وقبلها أسقطوا طائرة أخرى. هذا أمر إرهابي يجب أن يتوقف لمصلحة الجميع، وقبل كل شيء مصلحة العالم بأسره.
وفي سياق الحرب في أوكرانيا، أعلن وزير الجيوش الفرنسي عن إرسال 100 مركبة جوية مسيرة إلى أوكرانيا الصيف المقبل. يأتي هذا الإعلان دكتور بعد تصريحات ماكرون الأخيرة حول نشر قوات أطلسية في أوكرانيا وغير ذلك. السؤال، يعني لماذا فرنسا بالذات تظهر هذا العداء الانتقامي ضد روسيا وخاصة بالفترة الأخيرة؟
شوف، اليوم ليس فرنسا فقط، بريطانيا تظهر هذا، لا فرنسا لا، يعني الشعب الفرنسي في مكان آخر. أقصد هنا عندما أتكلم عن فرنسا، الإدارة الفرنسية، عندما أتكلم عن بريطانيا وحتى أمريكا، كل هذا الإدارة. نحن كنا في مؤتمر اليوم، وصلنا إلى لبنان، كنا في مؤتمر حول تعدد القطبية في موسكو، وكان هناك وجود لكل الوجوه المشرقة من الولايات المتحدة، من فرنسا، من بريطانيا، من أكثر من 130 دولة في العالم، كلها كانت تندد بالأعمال التي تقوم بها هذه الحكومات الغربية التابعة، هذه الحكومات الغربية، حتى من اليابان، حتى من، يعني كان الحديث أن هذه الحكومات أصبحت تابعة كليا للمخابرات الأمريكية، تنفذ ما تؤمر به، وأن هؤلاء الجالسين للأسف الشديد على سدة الحكم في تلك الدول هم أدوات في يد الولايات المتحدة والبيت الأبيض، يحركون ضمن نهج محدد. ولذلك فإن ليس بالغريب أن يتصرف كما قلت سابقا، أن جونسون سارع ليقول لزيلينسكي لا توقف الحرب، وهو قالها أننا سنحارب حتى آخر أوكرانيا. طب لمصلحة أوكرانيا هل هذا الشيء؟ طبعا لا. اليوم ماكرون نفس الشيء عندما أرسل مرتزقته من الليجيون، القوات المرتزقة الخاصة الأمريكية، عفوا الفرنسية، أرسلها للمحاربة هناك، هل كان هو يطمح إلى السلام؟ لا، كان دائما يتحدثون عن إرسال السلاح، عن إكمال الحرب، هم يكملونها بأرواح الشعب الأوكراني وليس بأرواح جنودهم. أنا أستبعد اليوم أن يتدخل، إذا كنت تقصد ذلك، أن تتدخل فرنسا بجيشها، هم أجبن من أن يدخلوا أي حرب. هم يسعون اليوم إلى استخدام أوكرانيا كوسيلة، كمطية لتحقيق أهدافهم، أن يقتل الشعب السلافي في أوكرانيا وفي روسيا، ليحققوا هم أهدافهم بتقسيم روسيا والاستيلاء على مواردها ومقدراتها. ورأينا العجز الشديد في فرنسا، في كل أوروبا الغربية، بينما يعني بأم العين بالأمس شاهدنا أن روسيا مكتفية تماما، إن كان بالطاقة، إن كان بالطاقة الكهربائية، إن كان بالتدفئة. وكما قال لنا زملائنا الغربيون أن أوروبا الغربية تعاني معاناة شديدة من اقتصادية اجتماعية إلى آخره، بينما رأينا كل المحلات في روسيا تمتلئ بالمواد، تمتلئ، يعني في هناك غضب من هؤلاء السادة الذين يشرفون على السياسة في تلك الدول، أنهم لن يحققوا أهدافهم، وسقطوا في الفخ الأمريكي الذي استخدمهم وقال لهم أنهم يمكنهم أن يستولوا على مقدرات روسيا ويستولوا على ثروات روسيا، وأصبحوا اليوم عاجزين ينتظرون الهزيمة النهائية المحققة التي ستحصل في القريب العاجل.
من بيروت الباحث الأكاديمي في السياسات الدولية والخبير بالشأن الروسي الدكتور اسكندر كفوري، كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. مستمعينا الكرام، لهنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.